هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم المشروع.
الغاية هو الهدف الذي من أجله تتحرك. أنا أتحرك في سبيل الله، وأن التحرك في هذا الميدان هو يتطلب مني أن أصل إلى استعداد بأن أبذل نفسي ومالي. أنا أتحرك في هذا الميدان لأحقق النصر بدين الله والعمل لعلاء كلمته، وإن كان ذلك بماذا؟ ببذل نفسي ومالي.
قراءة في المشروع القرآني للسيد الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي، من إعداد عبد الرحمن القاسم، فكرة عبد الله الفرح، تقديم وضاح السراجي، إخراج عامر حسن.
المشاريع العملية أو حتى الفكرية التي لا تتوجه إلى بناء الإنسان والارتقاء به في حياته هي مشاريع بلا أهمية، ولذلك فإن قيمة المشاريع وأهميتها هي فيما يترتب عليها في الواقع العملي وما ينعكس في مجالات الحياة. وما يجدر الإشارة إليه أن أهم المشاريع هي تلك التي تبني الأمم وتواكب الحياة وتصنع المتغيرات وفق ما يجري في ضوء ما يستجد، لتكون الأمة قادرة على المواجهة والصمود لأي عدو يريد النيل منها أو استهدافها. وحده مشروع الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي سلام الله عليه هو المشروع الوحيد الذي نستطيع أن نقول عنه أنه كذلك.
والسلام والرحمة والرضوان على شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه. في ذكراه السنوية التي تعود بنا إلى الحديث عن مشروعه العظيم وعن عطائه الكبير وعن جهوده المثمرة التي لا زالت قائمة في واقعنا، عندما نعود إلى تلك المرحلة المهمة والحساسة والخطيرة التي تحرك فيها السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه بمشروعه القرآني العظيم، ندرك أنه بحق شهيد القرآن، وندرك أهمية وقيمة الموقف والخيار الذي اتجه فيه وأسسه وبناه، ونحن اليوم نتحرك على أساسه في مواجهة هذه التحديات الكبيرة والخطيرة التي نواجهها اليوم.
في المشروع القرآني الذي قدمه الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه نجد الكثير من الجوانب التي ركز عليها والتي تسهم في تثقيف الناس وتوعيتهم. والجميل في هذا المشروع هو ذلك الأسلوب الذي يتبعه لإيصال الفكرة التي يطرحها والتي يعمل على ترسيخها في النفوس والعقول لكي تصل وينجح في ذلك. وما يجدر الإشارة إليه أن من أهم ما استخدمه الشهيد القائد هو ما يعرف بالعصف الذهني، وذلك من خلال الاستفهامات والاستفسارات التي يطرحها في ذهن القارئ أو المستمع فيجيب عليها في نفسه ومخيلته، وفي الأخير يصل به إلى الاعتراف والإقرار بما يطرح. ولكي تتضح الصورة أكثر نرى أنه على سبيل المثال في الدرس الخامس من دروس معرفة الله نعم الله يقدم الشهيد القائد سلام الله عليه بعض النعم التي نتقلب فيها على ضوء ما وردت في صورة الواقعة، وهي ما تجعلنا نقر ونعترف بقدرة الله تعالى وأنه جل شأنه هو صاحب الفضل علينا حينما أنعم علينا بتلك النعم. وفي نفس الوقت من له القدرة على أن يسلبها منا متى شاء وكيفما شاء. وهذا هو ما طرحه الشهيد القائد في الدرس الخامس من دروس معرفة الله نعم الله، وذلك في سياق حديثه عن قوله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون، حيث يقول سلام الله عليه:
أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء، حتى تتأكدوا بأنه نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما، ضربة تأكيد أو عاطف أو أمطار تنعدم تحت الأوراق وتذبل الغصون وتجف السيقان فيتحول إلى حطام، فظلتم تفكهون تعجبون من سوء حالي، كيف أصبحت مزرعتي هذا بعد أن كانت خضراء ومنظرها جميل أصبحت هكذا منظر موحش أصبحت حطام.
وهنا يضيف الشهيد القائد ليؤكد المسألة في نفوسنا أكثر فيقول:
هل كل واحد منا يعترف بأن الله يستطيع هذا؟ إذن هذا إقرار آخر. إذن فهو الذي رعى هذه الشجرة حتى استطعت أن تحصل منها على هذا المحصول الكبير، هو الذي رعى هذه الشجار هذه الشجرة حتى جنيت أنت ثمارها. أن تظن أنه الغاز والبودرة هذه الكيماويات هي نفسها كانت التي أعطتك الرعاية، هي أيضا مما خلقه الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت تذكر أنه لو نشاء لجعلناه حطاما.
وحينما يتحول الزرع إلى حطام، ما الذي قد يعمله الإنسان أمام ذلك؟ بالتأكيد لا شيء، لأنه كما يقول الشهيد القائد لا ينفع أي شيء في إحياء الأشجار والزرع إذا كان الله تعالى قد جعلها حطاما، وهذا ما أشار إليه بقوله.
ملاحظ عندما يكون الوقت ما فيش أمطار للمرة، ما فيش أمطار، والماء قد قل حتى وصل الناس إلى درجة أن كل واحد يحتفظ بما لديه من ماء لبيته وحاجته، والقات أو البن أو أي أنواع الأشجار التي لها أهمية كبيرة في حياة الناس قد أصبحت ضالية أصبحت جافة. هل هو وقت البودرة والغاز؟ عبي صبر ما بينفع. ها هقول لو نشاء لجعلناه حطاما، تصبح تغزغز بالمكينة حقتك والطبخ بالكيماويات ما يطلع شيء، عواد جافة.
والحقيقة أننا حينما نتفكر فيما قدمه الشهيد القائد سلام الله عليه على ضوء تلك الآيات المباركة، فإننا نجد حقائق ذلك واضحة. فهناك الكثير من الناس قد وقع في ذلك، بل أن الشهيد القائد سلام الله عليه نفسه يطرح أمثلة حية من خلال واقعنا، حيث قال في سياق حديثه عن قوله تعالى: لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون.
ثم في الأخير ماذا تملك أن تعمل؟ لا شيء، تصبح كصاحب الجنة التي ذكر الله قصته في سورة الكهف، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفذ فيها وهي خاوية على عروشها. هل تملك في الأخير شيء بعد أن يجعلها الله حطاما؟ تعطش حتى تجف سيقانها وتتحطم، ماذا يمكن أن تعمل؟ ربما آخر فكرة هو أن تقلع القات وتخلي بناتك ونساءك يجعلنا مرزاً حطب، كيف كذلك؟ هذا ما يجري التنوم على ما يجري في ذلك. صرنا لمغربون، غرام، خسارة، ما تملك شيء، ما تملك أن تضع بدائل لنفسك.
وهنا وفيما يتعلق بالبدائل الزراعية، فقد قدم الشهيد القائد سلام الله عليه على ضوء هذه الآيات قضية مهمة جدا فيما يتعلق بالبدائل الزراعية للناس، والتي يتضح من خلالها أنه كان ينظر نظرة استراتيجية إن صح التعبير إلى المستقبل، حيث نجده آنذاك يتحدث عن شجرة القاط التي يعتمد عليها الناس بشكل أساسي، وما هو البديل عنها، حيث قال سلام الله عليه:
الناس الآن مثلا في هذه البلدان، في الأرياف، في معظم أرياف اليمن، يعيشون على القات وبشكل كبير. لو نسألهم ما هو البديل الذي أنتم تتصورون بأنه يمكن أن يكون بديلا فيما لو أصبحت هذه الشجرة لا قيمة لإنتاجها، وأن تقفل السعودية فلا مستقبل القات، فيبقى يتراكم، فتضطرون إلى قلع هذه الأشجار عندما تصبح لا قيمة لمحصولها. ما هو البديل في أذهانكم؟ هل هناك بديل؟ نحن نقول في بعض الأحيان للناس يحاولوا أن يفكروا في بديل إذا أمكن، يجربوا في هذه المناطق إذا كان بالإمكان زراعة بعض أنواع الأشجار الأخرى التي يمكن أن تكون بديلة عن القات، ربما في تغير الظروف المناخ من عام إلى عام، قد يتحول المناخ في هذه المناطق إلى مناخ بارد جدا، قد لا أصلح القات. ربما السعودية يتغير وضعها الاقتصادي فتصبح هذه الشجرة لا قيمة لها، لأن المعلوم هو أن ما جعل للقات قيمة كبيرة هو أنه يمشي للسعودية، ليس كذلك؟
بل هو كذلك، فالقات وبالذات في المناطق الحدودية لم يكن له قيمة إلا لأنه كان يمشي إلى السعودية، وفعلا لقد تحقق اليوم ما قاله الشهيد القائد سلام الله عليه، فقد وصلت اليوم المناطق الحدودية التي كانت تزرع القات وتسوقه إلى السعودية إلى حالة من الركود الذي لم يسبق له مثيل، وذلك بسبب العدوان والحصار. أدرك الجميع أن القات لم يعد ذا قيمة ولا فائدة في تلك المناطق، وبما طرحه الشهيد القائد سلام الله عليه سابقا لم يكن يريد أن يصنع في نفوس الناس حالة من اليأس كما كانت سياسة الدولة آنذاك، بل إنما يريد أن ينبههم إلى أن يكون لدى الجميع نظرة مستقبلية ثاقبة، وأن يعلموا أن هذه الشجرة، شجرة القات، إنما هي نعمة مؤقتة. وهذا هو ما أشار إليه الشهيد القائد بقوله:
أعتقد بأنها من جهة، والله أعلم، والله أعلم، هذه الشجرة قد تكون نعمة كبيرة للناس في هذه الظروف، فقط في هذه الظروف الخاصة، في حالة قلة الأمطار، في حالة عدم تمكن الناس من زراعة أشياء كثيرة، حيث لا دعم من جانب الدولة للمزارعين. هذه الشجرة التي تعيش في مختلف أنواع التربة، تتحمل العطش بنسبة كبيرة، وتأتي في السنة بأكثر من محصول، تعتبر نعمة كبيرة على الناس. ما أعتقد الناس يفهمون هذا، أنه نعمة كبيرة، حتى كثير يقول لولا هذا الشجرة، نعمة الله علينا بهذا الشجرة، يعني من وضعية الناس سيئة، التعداد السكاني متزايد كل سنة، وكل أسرة أصبحت الأسر ما بين 20 شخص، ما بين 15 فرد، ما بين 30، ما بين 10، ما بين 12، فيأتي الرزق بواسطة هذه الشجرة.
وعموما وعلى أي حال، فإن الشهيد القائد سلام الله عليه ومن خلال حديثه يرى أنه لابد من شكر الله تعالى على كل نعمة بما فيها هذه النعمة المؤقتة، حيث يقول:
إذن أشكر الله سبحانه وتعالى على أن هذه نعمة، حتى وإن كان في الواقع أن وضعيتنا تفرض علينا أن نهتم بزراعة الحبوب، بزراعة الحبوب، بزراعة الأشياء التي لها تعتبر من القوت الضروري بالنسبة لنا، الحبوب والبقوليات الأخرى. ولكن هذا يحتاج إلى شيء، يحتاج إلى دعم من الدولة، ويحتاج أيضا إلى الدعم إليه.
إن مشروع الشهيد القائد سلام الله عليه هو مشروع هداية، ومشروع يسعى إلى بناء الأمة من كل الجوانب التي تحتاج إليها. ولذلك نستطيع القول أن نظرة الشهيد القائد سلام الله عليه كانت نظرة ثاقبة، ففي الوقت نراه يتحدث عن القات كنعمة مؤقتة، فإننا نجده يرى أنه لا يمكن الاعتماد عليها في نصرة قضايا الأمة الكبرى، أو الاعتماد عليها في الوقوف في مواجهة أعداء الإسلام. وهذا ما سنسلط عليه الضوء أكثر في الحلقة القادمة بإذن الله.
قراءة في المشروع القرآني للسيد الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي. المشروع من إخراج عامر حسن.